بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الثقات، وقلنا أنه قد اعترض على السيرة العقلائية باعتراض أنه يشترط في السيرة أن تكون ممضاة من قبل الشارع المقدس، والحال أن هذه السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن، والتي تشمل بإطلاقها الظن الناشئ من خبر الثقة. وقلنا أنه قد أجيب عن هذا الاعتراض بأربعة أجوبة. مرت الأجوبة الثلاثة الأولى منها، واليوم نتكلم في الجواب الرابع وهو للسيد الشهيد رحمة الله عليه. السيد بدءا يفرق بين السيرة المتشرعية وبين السيرة العقلائية، ونحن من الأول قد أخرجنا السيرة المتشرعية وقلنا إن الاعتراض لا يرد عليها، لكن السيد قد أجل ذلك وفرق هنا في جوابه وهو الجواب الرابع بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية. فيقول السيد إن الاعتراض بالآيات الناهية عن العمل بالظن والشاملة بإطلاقها للظن الناشئ من خبر الثقة، هذا الاعتراض لا يرد على السيرة المتشرعية. لماذا؟ لما قلناه سابقا من أن السيرة المتشرعية بعد ثبوت أنها منعقدة على العمل بخبر الثقة، هذا بنفسه يكشف عن أنها ليست مردوعا عنها، بنفسه يكشف عن عدم رادعية الآيات لهذه السيرة. لماذا؟ لأن هذه الآيات لو كانت رادعة عن السيرة فمعنى ذلك، والسيرة منعقدة على العمل بخبر الثقة، فمعنى ذلك إن المتشرعة إما أنهم قد غفلوا جميعا عن كون الآيات رادعة، أو أنهم لم يغفلوا بل اطلعوا على كون الآيات رادعة لكنهم عصوا جميعا، وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. فقيام السيرة على العمل بخبر الثقة بنفسه يكشف عن عدم رادعية الآيات. لماذا؟ لأن سيرة المتشرعة قلنا أنها وليدة الدليل الشرعي، وباستمرار عمل المتشرعة بخبر الثقة هذا يكشف أنهم لم يفهموا من الآيات الرادعة عن العمل بالظن، لم يفهموا أنها شاملة للظن الناشئ من خبر الثقة. لأي سبب؟ إما لأنهم قد تلقوا ذلك عن المعصوم، أو لأنهم فهموا أنها تختص بالنهي عن العمل بالظن في أصول الدين، أو أن الدليل الذي تلقوه يعتبر مقدم على تلك الآيات، ولأي سبب كان فهموا من الشارع المقدس أن هذه الآيات ليست رادعة عن العمل بخبر الثقة. هذا بالنسبة للسيرة المتشرعية، وأنا قدمت الكلام في ذلك. أما بالنسبة للسيرة العقلائية فالاعتراض وارد، لكن لأن العقلاء بما هم عقلاء قد يتسامحون بل قد يعصون جميعا، لكن مع ذلك فهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن ليست صالحة للردع عن السيرة العقلائية. لماذا؟ لأن عمل العقلاء بخبر الثقة أمر راسخ وسيرة مستحكمة، فإذا أراد المولى أن ينهى عن هكذا سيرة مستحكمة فلا بد أن ينأى بنواهي تكون من القوة بحيث تتناسب مع قوة وراسخية السيرة العقلائية. بعبارة أخرى، لا بد أن يكون الردع متناسبا مع قوة السيرة ومع استحكامها، ولا سيما ونحن نعرف أن الشارع المقدس حينما نهى عن القياسي وعن الاستحساني وهما أقل رسوخا عند العقلاء من العمل بخبر الثقة، فإنه قد نهى بنواهٍ قوية متعددة. فإذا كان بصدد النهي عن العمل بخبر الثقة فلا يمكن أن يكتفي بإطلاق آيات، بل لا بد أن تكون النواهي كثيرة وقوية، وكثرة النواهي تستدعي السؤال وتستدعي الجواب، ولو كان ذلك موجودا لوصل إلينا، وبما أنه لم يصل إذن لم يردع الشارع، وأما الآيات المطلقة فلا تصلح للردع لأن هكذا سيرة قوية لا يمكن أن يكتفي الشارع بالردع عنها بإطلاق الآيات. هذا هو جواب السيد الشهيد رحمة الله عليه على هذا الاعتراض. وبهذا يتبين أن الاستدلال على حجية خبر الثقة بالسيرة بنوعها هذا الاستدلال تام ولا يرد عليه الاعتراض. فتبين أن الاستدلال على حجية خبر الثقة بالآيات لا يخلو من نقاش، والاستدلال على حجية خبر الثقة بالروايات قلنا أنه لا توجد روايات متواترة تفيد في دلالتها حجية خبر الثقة، ما يفيد هذه الدلالة لا يصل إلى مستوى التواتر إلا إذا قلنا بوجود قراء قطعية تفيد بصدور بعض هذه الروايات الدالة على حجية خبر الثقة، كما في رواية العمري وابنه ثقتان. فإذا قلنا أو اطمأننا بهذه القرائن كاطمئنان شخصي فبها، وإلا لا تكون الروايات دالة على حجية خبر الثقة، بينما السيرة بنوعها ثبت أنها تدل على حجية خبر الثقة. واضح؟ نطبق الأقوال. قال: فالصحيح، هذا تستطيعون أن تكتبوا عليه الجواب الرابع. فالصحيح في الجواب أن يقال إنه إن الدعية كون العمومات رادعة عن سيرة المتشرعة المعاصرين المعصوم من صحابة ومحدثين فهذا خلاف الواقع، لأننا أثبتنا في التقريب الأول، يا هو التقريب الأول التمسك بسيرة المتشرعة، أن هذه السيرة كانت قائمة فعلا على الرغم من تلك العمومات، يعني الأطلاقات، وهذا يعني أنها العمومات الأطلاقات لم تكن كافية للردع وإقامة الحجة، وإلا إذا كانت كافية فلماذا عمل المتشرع بخبر الثقة؟ هل من المعقول أنهم قد غفلوا جميعا عن هذه الإطلاقات، أو أنهم قد عصوا جميعا لمؤدى هذه الإطلاقات؟ هذا بعيد بحساب الاحتمالات. وإن الدعية كونها يعني الآيات الرادعة الإطلاقات العمومات بتعبير السيد، رادعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني فقد يكون له وجه. لماذا له وجه؟ لأنه ليس بعيدا بحساب الاحتمالات أن العقلاء يعصون جميعا، طبعا بعيد بحساب الاحتمالات أن يغفلوا جميعا، لكن ليس بعيدا أن يعصوا جميعا، ممكن أن يتواطؤوا على العصيان، لا مشكلة في ذلك. ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحيتها الآيات الإطلاقات العمومات لذلك شنو؟ للردع يعني. أيضا لماذا؟ لأن مثل هذا الأمر المهم وهو العمل بخبر الثقة لا يكتفى في الردع عنه عادة بإطلاق دليل من هذا القبيل، يعني من قبيل قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهو ليس بصريح في النهي عن العمل بخبر الثقة، وإنما هو ينهى عن العمل بالظن الشامل بإطلاقه للظن الناشئ من خبر الثقة. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالسيرة بنوعها على حجية خبر الثقة. وأما الدليل العقلي على حجية خبر الثقة، قلنا إن الاستدلال على حجية خبر الثقة تارة يكون بالكتاب الكريم، وثانية يكون بالأخبار، قلنا بالسنة الشريفة، والسنة الشريفة تارة تكون أخبارا وأخرى تكون سيرة. طبعا بالدقة الأخبار تكشف عن السنة والسيرة تكشف عن السنة، بعبارة أخرى يستدل بالسنة وللسنة طريقان للكشف، إما أن يكون الطريق هو الأخبار وإما أن يكون الطريق هو السيرة، وثالثة يستدل بالعقل. وقد مر الاستدلال بالكتاب الكريم والسنة الشريفة، واليوم نتكلم عن الاستدلال بالعقل. فمما استدل به على حجية خبر الثقة هو الإدراك العقلي، وله شكلان. الشكل الأول وقد ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل، وهذا الشكل يعتمد على فكرة تطبيق فكرة قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وحاصله هذا الشكل أنه توجد لدينا أخبار كثيرة وردت في الكتب الحديثية، بعض هذه الأخبار عن الثقات وبعضها عن الضعاف والمهملين. الآن لو أخذنا بأخبار الثقات فقط فحصنا وفرزنا أخبار الثقات، ولنفترض أننا وجدنا 1000 خبر عن الثقات، بنبحث كل الأخبار، إنما نتناول أخبار الثقات فقط، ولنفترض أنها 1000 خبر. هنا لا يمكن ومن البعيد أن يقال أن هذه الأخبار 1000 كلها كاذبة، لا بد أن يكون بعضها صادرا فعلا عن المعصوم. وهذا يعني أنه يحصل لدينا علم إجمالي بصدور بعض هذه الأخبار عن المعصوم. لدينا 1000 خبر ثقة، طبعا انتم تعرفون كون الخبر خبر ثقة لا يعني الجزم بصدوره عن المعصوم، واضح فكرة؟ يحتمل ان الثقة قد اخطأ ويحتمل انه قد كذب اصلا، واضح. لكن هل يمكن ان تكون هذه الاخبار 1000 كلها كاذبة؟ بعيد هذا، فنقطع بصدوري بعض هذه الاخبار عن المعصوم. ولنفترض أن ما نقطع بصدوره عن المعصوم هو 100 خبر، ولأن هذه 100 لا نستطيع أن نميزها من الأخبار 1000، أية 100 هذه؟ لا نستطيع أن نعرف أن 100 التي نقطع بصدورها عن المعصوم أية 100. طبعا يمكن تشكيل 100 بعشرات بل بآلاف المرات، لأنه كل واحد من هذه 100 يمكن أن تحذفه وتضيف فرد آخر وتتشكل 100 أخرى، ونحن لا نستطيع تمييز هذه 100. حينئذ مقتضى العلم الإجمالي أنه يجب العمل بالأخبار 1000، أي بمجموع الأخبار التي عن الثقات، لأننا نقطع بصدور 100 منها ولا نستطيع أن نميز هذه 100، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية، فهذا يعني أنه يجب العمل بكل الأخبار 1000، وهذا في النتيجة هذا يوافق حجية خبر الثقة. طبعا العمل بالأخبار 1000 لا يعني حجية خبر الثقة، لأن الحجية التي نريد إثباتها لخبر الثقة هي الحجية التعبدية، بمعنى أن الشارع هو الذي قد تعبدنا بالعمل بخبر الثقة، بينما ما أثبتناه في العلم الإجمالي سبب العمل بكل الأخبار 1000 هو العلم الإجمالي، وهذا غير الحجية التعبدية، لكن النتيجة واحدة في العلم الإجمالي حينما قلنا بوجوب العمل بالأخبار 1000، وفي الحجية التعبدية لو قلنا بحجية أخبار الثقات جميعا، النتيجة واحدة هي أنه لا تصل النوبة إلى الأصول المؤمنة، ما دام يجب العمل بالأخبار 1000 فلا تصل النوبة إلى الأصول المؤمنة من أصالة الطهارة، من أصالة البراءة، من أصالة الحل، من الاستصحاب النافي للتكليف، وهذه النتيجة مترتبة سواء قلنا بأننا نأخذ بهذه الأخبار بسبب العلم الإجمالي، أو قلنا أننا نأخذ بهذه الأخبار بسبب حجية خبر الثقة، فالنتيجة واحدة. هذا هو الشكل الأول من شكلي الاستدلال بدليل العاقل على حجية خبر الثقة. واضح هذا الاستدلال تماما كما لو قلنا بأنه لدينا 1000 إناء نقطع بنجاسة 100 من هذه الأواني، فما هو مقتضى العلم الإجمالي؟ جابوني اجتناب الأواني 1000، فهنا كذلك
شبه
محصورة. لا بغض النظر عن هذا، ما نتكلم في أطار الشبه المحصورة وغير المحصورة، طبعا الشبه الغير محصورة داخلة خارجة عن منجزية العلم الإجمالي، طبعا لابد أن تكون شبه محصورة. نفس الكلام في مقامنا، يوجد لدينا 1000 خبر عن الثقات ونقطع بصدور 100 خبر منها، ولا نعلم هذه 100 ما هي من هذه الأخبار 1000، فحينئذ مقتضى العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، يعني وجوب العمل بالأخبار 1000، وهذا في النتيجة يساوي حجية خبر الثقة، يعني تماما كما لو قلنا بحجية أخبار الثقات 1000. هذا هو الشكل الأول من شكلي الاستدلال بالعقل. خلينا نطبق الأوضاع. قال: وأما دليل العقل فله شكلان. الشكل الأول، هذا الشكل الأول ذكره الشيخ الأنصاري، عندما نقول ذكره لا يعني أنه تبناه، ليس بالضرورة أنه تبناه، ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي، وبيانه أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات. يا روايات، روايات الثقات، ولنفترض أننا نعلم بصدور 100 رواية من هذه الروايات 1000 عن المعصوم، والعلم الإجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي على ما تقدم في حلقة سابقة، فتجب موافقته القطعية. كيف تكون موافقة القطعية؟ وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي كانت 1000 بحسب المثال، التي يعلم إجمالا بصدور قسط وافر منها. واضح. وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراض، هذا الاعتراض يقول، طبعا اعترض باعتراضين، احدهما نقضي والاخر حلي. اما الاعتراض النقضي والظاهر انه للشيخ الانصاري ايضا رحمة الله عليه، حاصل هذا الاعتراض النقضي أنكم أيها المستدلون ماذا قلتم؟ قلتم نأخذ أخبار الثقات ولنفترض أنها 1000، وحتما يوجد عدد كبير من هذه الأخبار 1000 صادر عن المعصوم، نقطع بصدوره عن المعصوم، ولنفترض أنه 100 خبر، فحينئذ يحصل لدينا علم إجمالي بصدور بعض الأخبار 1000 عن المعصوم، ولأننا لا نميز هذا البعض فيجب العمل بكل الأخبار 1000. جيد، لكن يوجد علم إجمالي آخر. العلم الإجمالي الآخر هو أنه توجد أخبار كثيرة في الكتب الحديثية عن ثقات وعن ضعاف وعن مهملين، ولنفترض أن ما موجود لدينا من أخبار سواء كانت عن ثقات أو عن ضعاف أو عن مهملين، لنفترض أنها 10,000 خبر. السؤال، ألا يوجد لدينا علم بصدور بعض هذه الأخبار؟ يوجد لدينا علم بصدور بعض هذه الأخبار، ولأننا لا نعلم ما هو هذا البعض فحينئذ يحصل لدينا علم إجمالي بصدور بعض هذه الروايات التي هي 10,000 عن المعصوم. لنفترض أيضا أن ما نقطع بصدوره 100 خبر، فحينئذ يحصل لدينا علم إجمالي بصدور 100 خبر عن المعصوم، ولا نميز هذه 100 عن غيرها، فيجب العمل بكل هذه الأخبار التي هي 10,000 بحسب المثال. وأنت أيها المستدل، نتيجة هذا العلم الإجمالي الكبير، نتيجة هذا العلم الإجمالي الكبير وجوب العمل حتى بأخبار الضعاف والمهملين، وأنت أيها المستدل لا تلتزم بذلك، فحينئذ هذه النتيجة تفيد إما أن تلتزم بحجية خبر حتى الضعيف والمهمل، وإما أن تتنازل عن النتيجة التي توصلت إليها من خلال العلم الإجمالي السابق. هذه النتيجة غير مقبولة، وهذا اعتراض نقضي على الدليل. واضح؟ خلينا نطبق الأمر. قال، وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين، الأول نقضي وحاصله أنه لو تم هذا لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر حتى أخبار الضعاف، لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغيرها نجد أننا نعلم إجمالا أيضا بصدور عدد كبير منها، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي؟ لا يلتزم بذلك. واضح هذا الاعتراض النقضي. أجاب الشيخ الأخون رحمة الله عليه وكذا السيد الخوئي بحسب نقل الدراسات عن هذا الاعتراف بما يلي: حاصل الجواب عن هذا النقض بأنه هذا يتم النقض لو كان يوجد لدينا علمان إجماليان، الكبير الذي استند إليه صاحب النقض والصغير الذي استند إليه المستدل. هذا الإشكال يرد فيما لو افترضنا وجود علمين إجماليين، أحدهما العلم الإجمالي الكبير الذي جاء به صاحب النقض وهو ما نسميه بالعلم الإجمالي الكبير، وعلم إجمالي صغير وهو الذي استند إليه المستدل. لكن في الحقيقة لا يوجد لدينا، الشيخ الأخون يقول لا يوجد لدينا علمان إجماليان، وذلك لأن العلم الإجمالي الكبير منحل بالعلم الإجمالي الصغير وفق القاعدة التي مرت في الحلقة السابقة من أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير. كما نضرب مثال لذلك، كما لو علمنا بنجاسة إناءين ضمن 10 أواني ثم علمنا بنجاسة إناءين ضمن 5 أواني من هذه الأواني العشرة، فهنا العلم الإجمالي الأول قد انحل بالعلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الكبير قد انحل بالعلم الإجمالي الصغير، ويحصل لدينا علم إجمالي بنجاسة إناءين من ضمن 5، وأما 5 المتبقية فتكون مشكوكة شكا بدويا. هنا أيضا في مقامنا يوجد لدينا علم إجمالي كبير وهو صدور بعض الروايات عن المعصوم ضمن 10,000، ولنفترض أنها 100 رواية، هذا الكبير. ويوجد لدينا علم إجمالي صغير هو صدور بعض الروايات عن المعصوم ضمن 1,000 رواية، ولنفترض أن الروايات التي نعلم بصدورها عن المعصوم هي 100، فحينئذ العلم الإجمالي الأول الذي هو كبير ينحل بالعلم الإجمالي الثاني الذي هو صغير، بأن نقول لدينا علم إجمالي بصدور 100 رواية ضمن 1,000 رواية، وأما 9,000 رواية الباقية فيجري فيها الشك البدوي. هذا هو جواب النقض. بعبارة، نحن في انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير نشترط توفر شرطين. الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، وإلا إذا كانت من غيرها فلا يحصل الانحلال. مثلا لو علمنا بنجاسة إناء ضمن 5 أواني، ثم علمنا بنجاسة إناء ضمن 5 أخرى، فلا ينحل العلم الإجمالي الأول. الآن خل أكثر أكتب، علمنا نفس مثال نريد أن نضربه، علمنا بنجاسة إناءين ضمن 10 أواني، ثم علمنا بنجاسة إناءين ضمن 5 أخرى ليست من أطراف العلم الإجمالي الأول، فلا ينحل العلم الإجمالي الأول، لأن أطراف العلم الإجمالي الثاني ليست من أطراف العلم الإجمالي الأول. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. الشرط الثاني أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير. يعني المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير شنو؟ مساوية أو أزيد من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. الآن أضرب لكم مثال، لو علمنا بنجاسة إناءين ضمن 10، ثم علمنا بنجاسة إناء ضمن 5 من هذه 10 في العلم الإجمالي الصغير، ينحل العلم الإجمالي الكبير؟ لا ينحل، لأنه يبقى العلم بوجود إناء ضمن 5 الأخرى. فمتى ينحل العلم الإجمالي الكبير؟ علمنا بنجاسة إناءين ضمن 10، ثم علمنا بنجاسة إناءين ضمن 5 من هذه 10، أو علمنا بنجاسة 3 أواني ضمن 5 من هذه 10، ينحل العلم الإجمالي الأول. واضح لكم الفكرة؟ واضح. وهنا نقول كلا هذين الشرطين متوفران في موردنا، أما الشرط الأول فمن الواضح أن أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. لماذا؟ لأن أطراف العلم الإجمالي الصغير ما هي؟ أخبار الثقات. وأطراف العلم الإجمالي الكبير ما هي؟ كل الأخبار الشاملة لأخبار الثقات والضعاف المهملين. فأطراف العلم الإجمالي الصغير جاوبوني هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. إذن الشرط الأول متوفر. وأما الشرط الثاني فلأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير هو بحسب مثال نجد 100 رواية، وهي لا تزيد على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، لأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير 100 رواية أيضا. خلوني أوضح بعد، نحن افترضنا أننا نعلم بصدور 100 رواية ضمن الروايات 1000، وافترضنا أننا نعلم بصدور 100 رواية ضمن الروايات 10,000، فما الذي يحصل؟ توفر الشرط الثاني، حينئذ ينحل العلم الإجمالي الكبير بالصغير. كيف نقول؟ نقول لدينا علم بصدور 100 رواية ضمن 1000 والـ9,000 المتبقية، يكون الشك فيها شكا بدوي. بعد وياي لو كنا نعلم بأن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير 90 رواية والمعلوم بالعلم الإجمالي الصغير 100 رواية، ينحل العلم الإجمالي؟ ينحل العلم الإجمالي الكبير، ينحل. لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير جابوني أزيد من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. إذا كان مساوي، إذا كان المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير أزيد من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، يعني المعلوم بالإجمال 100 رواية في العلم الإجمالي الصغير والمعلوم بالإجمال 200 رواية في العلم الإجمالي الكبير، ينحل العلم الإجمالي؟ لا ينحل. لماذا لا ينحل؟ نقول لدينا علم إجمالي بوجود 100 رواية صادرة عن المعصوم ضمن 1000 رواية، والبقية 9000 أيضا باقي بها 100 رواية لا نعلم ما هي، فيبقى العلم الإجمالي الكبير ولا ينحل. واضعتكم الفكرة. هنا نفترض، هنا الفرض قائم، الرد قائم على ماذا؟ أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير لا يزيد على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، بين قوسين. هذا مجرد فرض، هذا مجرد فرض، لأنه لو توجد عندي 1000 رواية فلأفترض أن المعلومة بالإجمال يعني الذي أخطأ بصدوره عن المعصوم 100 رواية، لكن إذا عندي 15000 رواية 10000 رواية، فهل دائما يكون المعلوم بالإجمال في هذا العلم هو 100 رواية أو أقل؟ لعلي أعلم بالإجمال بصدوري 200 رواية 101 101، ممكن هذا لو ممكن، وهذا محتمل لو محتمل. راح أضرب لكم مثال بعد، مثال توضيح أزيد بعد. الآن عندي علم إجمالي بصدور 100 رواية ضمن 1000، واضعتكم الفكرة. حتى ينحل العلم الإجمالي لابد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير شبيه ما يزيد على المعلوم بالإجمال، يعني ما يزيد عن 100. انتبهين؟ زين، لو عزلنا هذه 100، عزلنا 1000 التي عن الثقات والتي علمنا بصدور 100 منها عن المعصوم، هل يعقل أن 9000 الباقية كلها كاذبة؟ واضح الفكرة؟ ماكو احتمال ان بعضها صادر عن المعصوم؟ مو احتمال، ما يكفينا، ما نعلم بصدور رواية واحدة على الاقل عن المعصوم؟ جاوبوني، احتمال ما يكفينا، نعلم، نعلم بصدور رواية واحدة، يحصل هذا العلم ام لا يحصل في بعض الاحيان؟ يحصل. فحينئذ هذا مجرد فرض مبني على ان المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير لا يزيد عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمال الصغير لكي يتوفر الشرط الثاني. واضح؟ خلينا نطبق العبارة.
لأنه يؤمن أن البراءة.
ها؟
يؤمن أن البراءة.
مو قلنا إذا علمنا ما يؤمن بالبراءة صار علم إجمالي، إذا احتملنا ما يكفي. يعني لذلك قاعد أرد عليك، أنت تقول نحتمل.
إحنا ما قاطعين يعني.
ما قاطعين بصدور واحدة من عندها، إذا حصل ما قاطعين يتم الاستدلال. قال والجواب على هذا الناقض ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وأيضا هذا موجود في الدراسات تقريرات الشاهرودي لدرس السيد الخوئي رحمة الله عليه، من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر وفق أن لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير المتقدمة في الحلقة السابقة، إذ يوجد لدينا علمان إجماليان، الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا الناقض. يا هو هذا العلم الذي أبرز من خلال الناقض؟ العلم الإجمالي الكبير وأطرافه كل الأخبار، والثاني العلم المستدل به، يعني العلم الإجمالي الصغير وأطرافه أخبار الثقات. ولإنحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني وفقا للقاعدة التي أشرنا عليها شرطان كما تقدم في محله، أحدهما أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول، بعض أطراف الأول. واضح؟ طبعا أبدأ نبه قضية مو موردنا الآن هي، بس هناك خطأ مشروح. لدي علم إجمالي بنجاسة إناءين ضمن 10، حتى ينحل العلم الإجمالي يصير لدي علم إجمالي بنجاسة إناءين ضمن هذه 5 من 10، يشترط أن يكون الإناءان أعلم بأنهما نفس الإناءين اللذين علمت بنجاستهما في العلم الإجمالي الأول، أو لا يشترط؟ لا يشترط، لا يشترط ذلك. البعض يقول إذا علمنا بنجاسة إناءين ضمن 5 هما نفس الإناءين في ضمن العشرة. هذا اشتباه، لا يشترى ذلك. قال والآخر ألا يزيد المعلوم بالأول. ياهو الأول، ياهو الأول الكبير عن المعلوم بالثاني، ياهو الثاني الصغير. يعني ما عندنا مشكلة الثاني يصير أزيد مساوي أو أزيد، لكن مشكلة الثاني يصير أقل، هاي مشكلة. وكلا الشرطين منطبقان في المقام، فإن العلم الإجمال الثاني أي الصغير في المقام أي العلم المستدل به على الحجية أطرافه بعض أطراف العلم الأول أي الكبير، يعني توفر الشرط الأول الذي أبرز في الناقل، هذا توفر الشرط الأول، هاي إشارة إلى الشرط الأول. والمعلوم في الأول أي الكبير لا يزيد على المعلوم في الثاني أي في الصغير فينحل، هذا توفر الشرط الثاني، فينحل الأول بالثاني وفقا للقاعدة المذكورة. أما الاعتراض الثاني وهو الحلي هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.